أعتقد أن الرؤية أتت يعني زي ما يقولون بالعامية سلق بيض ووضعوا صور و يعني جرافيكس وتصاميم وهذا، لكنها غير واقعية البتة صراحة، وهناك أرقام تثبت فشلها.
لا يمكن تحقيق عفواً اقتصاد إصلاح اقتصادي جذري بدون الإصلاح السياسي اللي يضمن وجود مجتمع مدني مستقل ونقابات وهيئات يعني تراقب الفساد، تحمي حقوق كل الأطراف، يعني كل الأطراف في المجتمع.
السعودية العظمى، حرية، عدالة، تعددية، تمثيل، وكل ما يجعل السعودية عظيمة. الاقتصاد هو شريان الحياة ووقود التنمية البشرية لأي دولة، والأهم من وفرة الدخل الاقتصادي هو كيفية إدارة الاقتصاد لتحقيق تنمية مستدامة بلا تفضيل ولا تمييز لمنطقة أو فئة محددة. لا يحدث ذلك إلا لما يكون الناس هم محور أهداف التنمية، صوتهم وإسهامهم جزء أساسي من تشكيل رؤية التخطيط الاقتصادي، واختياراتهم مركزية في وضع القوانين والخطط الاقتصادية. بعد أيام تعقد قمة مجموعة العشرين افتراضياً برئاسة المملكة للمرة الأولى. تضم القمة أعلى 20 دولة في الدخل الاقتصادي، وبعد الانهيار الاقتصادي العالمي في 2008، ولأن الاقتصاد يعتمد على جهود وأصوات فئات متعددة، تم رفع تمثيل الدول المشاركة في قمة العشرين من الوزراء إلى رؤساء الدول، وشملت القمم ورش عمل مهمة لتعزيز التخطيط الاقتصادي مثل لقاء الوزراء وكبار مسؤولي الدولة ولقاءات مجموعات الشباب والأعمال ودعم المرأة ومجموعات المفكرين ولقاءات المجتمع المدني. وفي هذه الحلقة المتزامنة مع لقاء مجموعة العشرين في السعودية، نناقش أثر حرية التعبير والمجتمع المدني والنساء في تشكيل الاقتصاد وخطط التغيير مثل رؤية 2030. رؤية 2030 هي رؤية تحول اقتصادي تهدف لتنويع موارد الدخل بعيداً عن النفط، مثل الاستثمار في السياحة والترفيه والتعدين. الرؤية ليست جديدة، منذ السبعينات تم وضع التحول والتنوع الاقتصادي كهدف أساسي للتخطيط الاقتصادي، وفي دول الخليج من قبلنا تم وضع هذا الهدف أيضاً، لكن لم يتم حتى الآن الوصول لهذا الهدف والاقتصاد مستدام بعيداً عن النفط بالرغم من الوعود السياسية المتعاقبة. وبالتزامن مع لقاء مجموعة العشرين، قمت ومجموعة من النشطاء المهتمين بصياغة رؤية أخرى للمستقبل تشمل كل مطالب الإصلاح الشعبية السابقة، ليتم وضعها ضمن أجندة عمل مجموعة العشرين والمهتمين بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي للمستقبل. وبخلاف رؤية 2030 المقتصرة على البعد الاقتصادي، رغم فشلها في تخفيض نسب البطالة أو زيادة رواد الأعمال حتى الآن، فإن هذه الرؤية تحمل 13 بند ضروري للتنمية المستدامة. تشمل الرؤية حرية التعبير، الإفراج عن سجناء الرأي والضمير، وحق الناس في التجمع وإنشاء الجمعيات المستقلة والمشاركة السياسية بلا تقييد، وحماية وتعزيز حقوق المرأة، وضمان حرية الاعتقاد، ومنع ملاحقة الناس قضائياً على اعتقاداتهم وممارساتهم الدينية، وإصلاح النظام العدلي والقضائي، وإنهاء التعذيب وكافة صنوف المعاملة المسيئة والمحطة للكرامة، وإلغاء عقوبة الإعدام وضمان احترام حقوق العمال الأجانب، وتعديل أوضاع البدون وعديمي الجنسية لينالوا حقوقا كاملة، والتخطيط للتوزيع العادل للثروة، وضمان الالتزام بالقانون الدولي في أي تدخلات خارجية للدولة. أنا هالة الدوسري، ضيوفي في هذه الحلقة هنا الخمري، وهي باحثة نشأت في السعودية وعملت في الصحافة السعودية ومقيمة الآن في السويد، وعلي عسيري، مهندس سعودي وناشط سياسي مقيم حاليا في كندا. علي وهنا، سمعيني؟
أهلا.
أي نعم.
خلينا نبدأ النقاش حول النقطة الأهم اللي بدأت بها الرؤية. علي، أنت أحد الموقعين على الرؤية الشعبية، ممكن توضح للي تابعنا ليش كان مهم في أي خطة تحول شعبي أن نبدأ بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي اللي عدد من كبير منهم من الكتاب والصحفيين؟
شكرا لك هالة على الاستضافة، وسعيد جدا أن أكون أحد ضيوفكم في هذا البرنامج. قبل أن أذكر مسألة أهمية الإفراج عن المعتقلين أو معتقلين الرأي في السعودية، هو أهمية البيان أو الرؤية الشعبية للإصلاح في السعودية. مسألة البيان، ودائما يطرح فكرة أن البيانات تصدر من المعارضين أو النشطاء السياسيين في الخارج أو في الداخل كما حدث سابقا، هو أن فكرة البيان حينما تخرج كرؤية بديلة أو رؤية شعبية لإيضاح النواقص التي بدأت الحكومة السعودية في وضعها في رؤيتها 2030، في أنه للعالم وللمنظمات الحقوقية والمنظمات الحقوقية الحكومية وغير الحكومية أنه ثمة نواقص في مسألة الرؤية لم تتطرق لها، وهي ذات أهمية قصوى للأمانة. كما ذكرت مسألة البدون، حرية المعتقد، مسألة الإفراج عن المعتقلين المثقفين والأساتذة والجامعيين. فمسألة البيان هو إيضاح للعالم أنه ثمة نواقص يجب النظر لها ووضع النقاط الأساسية عنها، وهي الرؤية الشعبية للإصلاح الأساسية اللي المفروض أن تبدأ بها الرؤية في السعودية. لماذا الإفراج عن المعتقلي الرأي؟ إحنا لما تحدث عن معتقلي الرأي ونطالب الإفراج الفوري، ووضعناها في أو وضعت في المادة الأولى في الرؤية، هو نحن لا نطالب عن الإفراج عن مجرمين ارتكبوا جناية أو ارتكبوا جرائم جنائية كالسرقة وكالقتل أو إلى ذلك. نحن نطالب بالإفراج عن أشخاص انتقدوا بعض النواقص في الرؤية، عن أشخاص طالبوا بالإصلاح السياسي، عن أشخاص طالبوا بحقوق المرأة قديما قبل أن يتقلوا أمثال لجيل الهذلول. هؤلاء الأساتذة وهؤلاء الأكاديميين والمفكرين وبعض الطلبة أيضا وبعض الأكاديميين والأطباء والمهندسين يتكلمون في حساباتهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، يتكلمون بكل لطف وبكل محبة للوطن وبكل أمل بأن يصل الوطن إلى مستوى متقدم في الاقتصاد وفي السياسة، يطالبون الحكومة بأنه ثمت هناك نواقص، ثمت هناك انتهاكات، يجب الإفراج عن هؤلاء الأكاديميين والمفكرين وأصحاب الذين يمتلكون حب عميق لهذا الوطن وهم الصادقين الحقيقيين في مسألة التحول الوطني. فالإفراج عنهم مسألة أساسية فيما يخص مسألة التحول الديمقراطي بالأساس. فأي دولة في العالم حينما تضع مشروع لها حقيقي وتروج وتسوق لهذا المشروع للعالم بأنها صاحبة رؤية وصاحبة مشروع واعد وتتغير وتواكب العصر الحديث والتكنولوجيا والتقدم الإنساني في شتى العلوم وأبرز العلوم الإنسانية أو علم الاجتماع السياسي، الأبرز هو أنه ثمة تحول ديمقراطي أثبت جديتك أيها النظام السعودي بأن تخرج هؤلاء المفكرين ويجلسوا في بيوتهم ويتعاونوا مع النظام ويكونوا شريكين في تحديد مصائر هذا البلد ويدققوا ويحاسبوا على كل شيء. فضرورة التحول الديمقراطي أو التحول الوطني هو أن يكون جميع أصحاب الرأي أحرار، لا يعتقلوا، لا يعذبوا، لا يوضعوا في السجون فترات طويلة. فهي مسألة أساسية في أدبيات التحول الديمقراطي.
سوهنا، علي كان شايف أنه لا يوجد فعلا مشاركة شعبية، والناس اللي بيعبروا عن آرائهم في أي رؤية والناس اللي بيعبروا عن آرائهم في السجن، عدد كبير منهم مثل ما قلنا من الصحفيين. أنت عملتي في الصحافة لفترة في السعودية رغم القيود اللي كانت موجودة، والآن وضع الصحافة يمكن أكثر تقييدا مما سبق. إحنا تكلمنا أيضا في الرؤية عن أهمية الاستقلال الإعلام. في رأيك هل يمكن يكون عندنا رؤية لتحول اجتماعي شعبي بدون حرية في الإعلام أو بقيود مثل القيود الموجودة حاليا على الإعلام؟
طبيعة الحال لا، يعني الإعلام في المملكة العربية السعودية هو إعلام غير مستقل تماما، وخلال فترة عملي كان كل معروف أن كل يعني رؤساء التحرير يتم تعيينهم بموافقة من النظام الحاكم، وهذه يعني ليست مصادفة، وأن النظام يتعمد السيطرة التامة على كل شاردة وواردة، يعني يعتبر يعني هو تصوير كامل لرواية جورج أورويل حول من يملك الحقيقة، وكل يعني حقيقة أن هناك وزير للإعلام يعني يؤكد ويظهر أن هناك وزارة ومصدر واحد للحقيقة داخل النظام. فالإعلام يعني أحد أهم المصادر والأشكال الأساسية للمجتمعات الديمقراطية، والإعلام المحلي يعني بعد صعود نجم بن سلمان تعرض لأزمات كبيرة جدا. يعني حتى هذا الإعلام الخجول بوجوده يتعرض للتهميش وللسقوط الكامل، لأن النظام حتى بدأ يبخل على توفير الدعم المادي لوجوده الأساسي.
جزء مهم من عمل الإعلام أيضا هو توفير وسيلة لقياس رد فعل الناس، وسيلة حرة حتى لو هذه مش موجودة، يمكن على الأقل الدور البسيط للإعلام في أنه يعطي فكرة للقيادة كيف ردود أفعال الناس على القرارات والسياسات مهمة. وعشان كده أعتقد هذا كان مهم جدا في أي رؤية شعبية، هي فك القيود عن الإعلام، لأنه كيف أنك ممكن تبني خطط مستقبلية أو رؤى مستقبلية بدون استشفاف حقيقي لرد فعلها على فئات الناس المختلفة.
إذا إحنا قاعدين نتكلم عن رؤية 2030 هذه يعني الرؤية تزامن إطلاقها، أولا الرؤية بنيت على إقصاء تام للأصوات المحلية وللمفكرين وللأصوات المهمة، وهذا كان أحد الانتقادات اللي وجهها كثير من الأصوات التي تقبع قبل خلف السجون اليوم. من الخطوة الأولى لولادة الرؤية كانت تبني على عدم السماح للتعبير عن الرأي، وكان محتوى الرؤية محتوى مستورد، يعني كثير من محتواها يعني محتوى لم يخلق من الداخل. وهذا كان مؤشر يعني إلزامي للصحف المحلية أن الرواية الوحيدة التي يجب أن ينقلوها هي رواية وعقيدة بن سلمان والرؤية بدون أي رقابة بدون أي نقد. وكان حتى أي يعني لم تكن يعني كان في تحول جدا مختلف، يعني في السابق كان يسمح نوع حتى لو كان دور هامشي لبعض الأصوات أنها تنتقد عبر يعني استخدام بعض التعابير المختلفة، لكن حتى هذا الصوت الهامشي والذي يستخدم تعابير يعني يتصالح أو يتقبلها النظام تم يعني إلغائها تماما، وأصبح يعني النظام أسلوب تعامله مع الإعلام ودور الإعلام دور طاغي للغاية. فللأسف يعني هناك تحول جدا جدا خطير، يعني نموذج أنه المرحوم جمال خاشقجي الذي كان يعني أحد رؤساء تحرير السابقين وهو كان جزء من النظام، أنه حتى لم يتم التصالح مع نقده البناء، فما بالك يعني بثائرين أو مطالبين بإصلاح سياسي شامل إلى آخره.
تمام، يمكن هذا كمان يعني يحملنا لسؤال المشاركة السياسية. علي، أنت تحدثت في تغريدات سابقة عن تأثرك بتجربة حسم أو جمعية الحقوق المدنية والسياسية. طبعا كل أعضاء حسم حتى قبل ظهور الرؤية النظام السعودي بشكل عام غير متقبل لأي نشاط سياسي أو مدني، هذا ورغم أنه هذا الشيء ممكن يضر في بناء أي رؤية مبنية فعلا على رغبات الشعب أو تلمس ردود أفعال الشعب، إلا أنه ما زال أمر يمكن يتم مش فقط الاستمرار في ملاحقة أصحاب الرأي أو ملاحقة النشطاء في مجال الحقوق السياسية والمدنية، لكن ربما تفاقم مثل ما قالت هنا بوفاة دكتور عبد الله الحامد مؤسس الجمعية في سجنه متأثرا بتأخر الحماية الطبية. احنا وضعنا بند مهم في الرؤية الشعبية عن المشاركة السياسية. طبعا الآن مع تصاعد القمع وتفاقم أعداد سجناء الرأي والسيطرة التامة على الإعلام المحلي، ليش في رأيك هذا مهم أكثر من أي وقت آخر؟
جميل. بالنسبة لي وساهمتي في حسم سابقا، هي حسم بالمختصر وهي جت تكملة لأعمال سابقة إصلاحية في السعودية حدث في أيام التسعينات وبداية الألفية. هناك تم ما يسمى مذكرة النصيحة أو مذكرة المطالب، وأيضا لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية باختصار حشد، لذلك سميت حسم، الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية. باختصار هي هناك تم أمور في حسم كانت تعملها مع النظام، كانت تصدر بيانات للنظام فيما يخص أن هناك معتقلين منسيين مثلا، أو أن هناك دكتور تم اعتقاله في ساحة الجامعة، أو أن هناك معتقل أو معتقلة زوجة لمعتقل سابق وقفت في مظاهرة أمام وزارة الداخلية أو أمام الأمارة في أحد المناطق وتم اعتقالها هي وأقاربها، أو اعتقال بعض من أقارب المعتقلين. أنه تقوم جمعية حسن بالتنديد وإرسال بيانات عبر على ما أذكر البريد للديوان. هذه العملية كانت حسم تتعامل مع الديوان الملكي ذات الوقت أيام الملك عبد الله من 2009 إلى 2012 2013 هي نهاية حسم. فكانت تظن جمعية حسم بمؤسسيها الـ11 أنه ثمة هناك آذان صاغية لبعض المواضيع، مع أن أبو بلال تم اعتقاله أظن عام 2004 فيما يسمى الإصلاحين الثلاثة، وتم الحكم عليه ثم أصدر له عفو فأكمل المسيرة. وآخر اعتقاله اللي توفى فيه الله يرحمه هو الاعتقال السابع. فكانوا يرسلون بيانات للنظام، تنديدات، خطابات قوية جدا تذكر الناس بأن هناك ثمة فساد في القضاء، ما في نزاهة، ما في، لا يوجد محاكمات علنية. يا جماعة الخير، نحن يجب أن ننظر لمسألة القضاء، أنه يجب أن تكون المحاكمات شفافة. وكتب الدستور أو مسودة الدستور أولي، وكانت ترسل بعض البيانات لا أريد ذكر بعضها، ولكن ترسلها للديوان الملكي. حتى أن أذكر أن كما يقال الملك عبد الله كان حينما التقى في بعضهم قال رؤيتكم رؤيتي أو مشروعكم مشروعي إلى هذا إلى هذا إلى ما لهذا. بعدين حسنوا في أريحية في التعامل مع النظام الحالي، استلم سلمان 2015 ولاية العهد 2017 محمد بن سلمان. الطبيعة تغيرت 180 درجة، كان النظام مع الإصلاحيين يشد ويرخي. مع محمد بن سلمان لا يمكن لأحد أن يكتب تغريدة معارضة أو نقد حتى كما حصل بعض الاقتصاديين أو بعض السياسيين أو المفكرين حتى. فالوضع الآن أهم وأولى بالتغيير السياسي، لأنه ارتكب فضائع لا يمكن لدولة بارتكاب هذه الفضائع أن تستمر، أو فضائع سياسية خارجية حتى في الدول المحيطة بالمنطقة، لأن استمرار المطالبة بالتغيير السياسي حاليا ضرورة، لأن الاستمرار بهذه السياسة اللي يفعلها محمد بن سلمان تؤدي إلى حصار الدولة وإلى الضغط عليها من دول خارجية وتكتيمها
والاستنزاف مواردها
وكما ذكر أيضا بعض المسؤولين.
مدرسة حسم وتجربة حسم هي نموذج يجب أن يدرس، مش فقط في الجزيرة العربية بل في المنطقة كلها. يعني نحن نتحدث عن أشخاص يملكوا من الامتيازات وأفراد يعني يغنيهم عن هذا العمل، لكن رؤيتهم الوطنية والتغيير الدائم كان أكبر، وهمهم الشعبي والوطني كان أكبر بكثير من احتياجاتهم الشخصية وطموحهم الشخصي. وهذا كان تهديد أساسي لأحد المقومات الأساسية اللي يقوم عليها النظام السعودي، اللي هو العلاقة الزبائنية، علاقة راعي ورعية. وحسم تريد أن تفك نفسها، وكل المبادرات الإصلاحية التي ولدت تاريخيا أو موجودة، والحراك النسوي هي حراك يطالب فيها أن الناشطين بأن يكونوا مواطنون،
إعادة العلاقة التعاقدية. يعني العلاقة التعاقدية مش مجرد أن نستقبل يعني الإصلاحات، لكن نكون شريك أساسي فيه.
إعادة رسم العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم وليس عقد زبائني، لأن النظام السعودي يفتقر إلى الشرعية اللي المفروض يحصل عليها من الشعب، فيخلق شرعية متناقضة. وأحد هذه الشرعيات المتناقضة كانت مبنية تاريخيا والآن تتعرض لهزات، هو الرفض التام للضرائب. فعبر وبذلك يخلي الشعب يفهم أنه ويجعل الأفراد يعتقدوا أنه لن يدفعوا الضرائب وأنه سيحصلوا على الخدمات المجانية مقابل ولائهم التام للحاكم. وهذه العلاقة الزبائنية مهمة جدا للنظام حتى يستمر بقاؤه، لأنه السماح بمثلا فرض الضرائب يصبح في حالة تكسير لهذه العلاقة الزبائنية، ويصبح الفرد يتحول من رعية إلى مواطن يطالب فيها في الإصلاحات. لكن الآن تتعرض هذه التركيبة المتناقضة التي أحد التركيبات المتناقضة التي قام عليها النظام لهزة، لأنه بدأ هناك بعض الخدمات الآن يفرض فيها على المواطنين نسبة محددة من الضرائب، لكن لا يسمح لك بالشراكة السياسية.
دخلت الضرائب، بدأ المواطن يعرف أنه يجب أن أكون شريك. No taxation without representation، لا ضرائب بلا تمثيل كما حصل في أمريكا في ثورتها. الآن الرؤية السياسية أو المشروع السياسي يلامس وجدان المواطن السعودي، أنه نقول له هو يأخذ من مالك ولا تعرف أين يذهب. هو سحب 100 مليار دولار من الريتس ولا نعرف، ولم تدخل ولم تتضمن في الميزانية تبع 2018 أو 2019. سحب الأموال من هنا، دفع من هنا ولا تعرف أين تذهب. فهنا المواطن في وجه البسيط والأقل من البسيط والمتعلم والمثقف بدأ تتورد في ذهنه فكرة يجب أن نوقف هذا العبث.
لا، وبالإضافة إلى الضرائب، فكرة أنه مش فقط الناس مطالبين هم يمولوا يعني يمولوا العمل العام أو يمولوا عمل الحكومة في مقابل رفض التام لأي مساهمة أو صوت منهم، هم كمان مطالبين بالدفاع عن قرارات الحكومة في الحروب حتى. يعني الآن إحنا شايفين أن في الحكومة بدأت تأخذ اتجاه
تصادمي عنيف في علاقاتها الخارجية، والناس المفروض أنه سواء تجار أو عسكريين أو غيرهم لازم يأخذوا هذه المواقف السياسية وتبنوا هذه المواقف السياسية ويدعموها بدون أن يكون لهم حق معرفة المعلومات حول هذه القرارات أو المشاركة والتأثير عليها. فهو يبغوا دولة يعني المواطن فيها يشعر بكافة ملامح الانتماء للنظام اللي يمثله ويحكمه، في الوقت اللي النظام هذا يعني يرفض تماما تمكين المواطن من الوصول للمعلومات الحقيقية أو التعبير عن إرادته أو نفسه. علي كثير يقولوا أن اقتراحات شركات الاستشارات الدولية اللي قدمت رؤية 2030 مثل ماكنزي وباستن جلوب وغيرها كانت كافية للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وأنه ما كان في داعي أنه يعني تتوسع الرؤية لأنها تشمل المواطنين المهتمين أو نشطاء المجتمع المدني، بما أنه كثير من المطالب اللي كانوا يبغوها أوريدي موجودة داخل الرؤية. لكن طبعاً إحنا شاهدنا أنه هناك أكثر من 220 منظمة مجتمع مدني رائدة حول العالم قامت بمقاطعة لقاء 20 اليوم لهذه السنة. هل في رأيك يكفي أن إحنا نجيب أفضل العقول من الخارج ونضع رؤية للمجتمع؟
جميل. هو في من حيث المبدأ لا بأس أن أي حكومة تجذب شركات لتقوم بعمل معين كاستشارات هندسية أو البناء كما يحصل في المترو، شركة بيكتر الأمريكية، شركة سامسونج، أو بناء مثلا أشياء تخصصية تكنيكا معينة تجذب لها شركات، هذه ما في أي مشكلة فيها. المشكلة وين؟ أن النظام السعودي جلب شركة حتى يبني رؤية للمواطن تهتم أو تتكلم في جميع تفاصيل حياته من الرأس والبرامج الوزارية إلى الدخول والضرائب. شركة ماكنزي على سبيل المثال أتت وفتحت مقرها في 2014. بالمناسبة النظام السعودي من قديم من السبعينات أو الستينات وفي الصحف قديم موجودة مصادرها دائما يردد أنه يجب أن نتقدم إلى مورد آخر غير النفط، اقتصاد يحاول أن يذهب إلى اقتصاد غير ريعي، وكل سنة تمر 5 سنين 10 سنين يتغير الملك بعد الآخر ولا تلتزم ولم تفكر ولم تبدأ أساساً بوضع خطة مالية لهذا الشيء. حينما هبط النفط عام 2015 على ما أذكر في نهاية 2015 وبداية 2016 بدأت بالهرولة إلى ماكنزي. ماكنزي فتحت مقرها عام 2014 في السعودية. نهاية 2015 في شهر ديسمبر أصدرت ورقة ما يسمى بالتحول السعودي من غير النفط أو بدون النفط أو نظرة الاقتصاد السعودي الغير نفطية أو كما تقريباً بهذا العنوان. خرجت هذه الورقة وبعد 4 أشهر في 2016 أبريل خرجت الرؤية. فنسبوا الناس والصحفيين والإعلام نسبوا أن رؤية 2020 هي أتت من أقبية ماكنزي ثم نفت فيما بعد. ولكن الذي أريد أن أقول أن حينما اكتشف النظام السعودي أن النفط وصل إلى 30 إلى 35 وصعب أن يعود مرة أخرى كما حصل من 2009 إلى 2010 هرول مباشرة إلى ماكنزي. ماكنزي هي اللي كتبت خطة 2030 أعتقد بالتعاون مع بوستن جروب فيما أذكر، وذكر هذا الشيء وزير الدولة اللي الآن أصبح وزير التعليم اللي هو الدكتور حمد آل الشيخ وأيضا حمزة السالم ذكر هذا الشيء. المشكلة وين؟ أنه ثمت صحفي اسمه داف ماكدونالد، صحفي اقتصادي ومؤلف كتاب ماكنزي ذا فورم، يقول ماكنزي تبيع حق الفكرة للعميل. فإذا كنت صاحب شركة أو رئيس تنفيذي وأردت شراء شركة معينة وذهبت إلى شركة ماكنزي للاستشارة فإن الشركة ستدرس خيار الشراء مع عدم إفصاحها بهذا الأمر بأنه من عندها، بمعنى فهو شراء لحق الفكرة. وهذا سبب بأنه لا يكون فشل الرؤية يعود إليها بل يعود لمن أقر هذه الفكرة. فهي باعت الفكرة الرؤية بجميع تفاصيلها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ذلك الوقت أيام عادل فقيه، باعت الفكرة. ولكن حينما تفشل الفكرة لا تستطيع أن تنسبها إلى ماكنزي، فيقول لذلك هم يعطوك ذلك الجهد والخطة الرائعة التي ستنجح إذا لم تنسبها لهم. فيقول الصحفي من الصعب إيجاد نجاحات ماكنزي أكثر من فشلها، ومن النادر أن تجد نصيحة جيدة من ماكنزي. هذا الكاتب متخصص فيما يخص ماكنزي. ويؤكد ماكدونالد أن التقارير التي تعدها أبحاث ماكنزي العالمية هي تقارير لجذب الزبائن، ما يعني أنها ليست بالضرورة أن تكون واقعية وقابل للتطبيق ومناسبة للبيئة المخاطبة. الدكتور حمزة السالم في مقال له بمقال بعنوان حتمية فشل ماكنزي يقول أن تنظيرها لا يقدم حلولا مناسبة وصالحة لواقع المجتمع السعودي، فتنظيرها هو تقليد للخطوات الشاقة التي سلكتها أمريكا وغيرها. ماكنزي أتت يعني بنموذج بروتوتايب معين تطبقه في أكثر من بلد، فتطبق النموذج في السعودية كما تطبقه في إندونيسيا أو في تركيا. مشكلة الاقتصاد السعودي أنك مهما طبقت الرؤية ببعض التفصيلات كالخصخصة مثلا أو ضريبة القيمة المضافة أو مشروع الاستثمار، خلنا أخذ الثلاث نقاط هذه عشان ما بطول عليكم. مشروع الخصخصة حينما تخصخص وزارة الصحة أو وزارة الإسكان، فتطالب أنت المواطنين بأنهم يذهبوا مباشرة إلى البنوك وسنقوم بدعم أشياء مبسطة، وأنت يا وزارة الإسكان يجب عليك أن تأتي بالأموال بنفسك عن طريق استثمارات، عن طريق بيع الخارطة بطريقة ما أو أخذ بالرسوم. المشكلة في نظام في الاقتصاد السعودي أن الخصخصة أو الضريبة، خلينا نضمن بعد معها الضريبة، أن القطاع الخاص بالكامل يأخذ العقود والمناقصات من الحكومة. فلا يمكن أن تكون هناك تطبيق لخطة ماكنزي هذه أنها ممكن تورد أموالا بما يسمى العملة الصعبة، إذ لا يمكن نجاح هذه الخطة ما لم يكن هناك إنتاج صناعي كما ذكر عصام الزامل المعتقل حاليا، إلا بتوريد سلع وتأخذ بالعملة الصعبة اللي هي الدولار. هنا أنت أدخلت أموال البلد، هنا أصبح هناك مورد آخر غير النفط. فأعتقد أن الرؤية أتت يعني زي ما يقولون بالعامية سلق بيض، ووضعوا صور ويعني جرافيكس وتصاميم وهذا، لكنها غير واقعية البتة صراحة، وهناك أرقام تثبت فشلها.
هي طبعا الرؤية كانت
بس أنا تجنبت عمدا أذكر ماكنزي، يعني شركة سيئة الصيت، يعني معروفة بتوفير خدماتها للديكتاتوريات والنموذج النيوليبرالي اللي قدموه للنظام، وقضية الخصخصة في مجتمع غير مهيئ يعني تدريجيا للتحول من الريع، وخصخصة أهم قطاعات يعني موجودة في المجتمع، يعني قطاع التعليم وقطاع الصحة، ويعني رمي الطبقة المتوسطة لرحمة السوق وتقلباته، وفي النهاية يصبح المستفيد الوحيد هي الدائرة الضيقة لبن سلمان. ويعني من الخطير جدا فتح الباب على مصراعي للسوق الحر في مجتمع كان مجتمع يعني معتمد على الريع مش على الإنتاج، وفي مجتمع يفتقر لمجتمعات مدنية مستقلة، لنقابات تراقب الفساد، تحمي حقوق العمال والمجموعات المهمشة. يعني مجتمع يفتقر لأساسيات ممكن يحمي الأفراد من التحول الراديكالي لمجتمع يحكمه سياسة النيوليبرالية الجديدة وأحكامها في السوق. أحد الإشكاليات في هذه الرؤية أنه من يراقب هذه الرؤية؟ هل سيراقب الأمير والرؤية تراقب نفسها بنفسها؟ لذلك يعني نرجع للنقطة الأساسية، لا يمكن تحقيق اقتصاد إصلاح اقتصادي جذري بدون الإصلاح السياسي اللي يضمن وجود مجتمع مدني مستقل ونقابات وهيئات يعني تراقب الفساد، تحمي حقوق كل الأطراف، يعني كل الأطراف في المجتمع.
تمام. احنا شفنا ايضا مؤخرا مثلا تغيير كان غير متوقع قام به النظام لتعديل نظام الكفالة، بحيث انه غير التقييدات اللي كانت موجودة على الخروج وعلى تغيير العمل لبعض المقيمين الاجانب، وليس للاكثر يمكن تأثرا من قيود نظام الولاية مثل العمالة المنزلية ومثل العمال في المزارع وغيرهم، لكن هو على الأقل للمقيمين الأجانب اللي يعملوا خارج هذه المهن أصبح لهم نوع من إلغاء بعض القيود على تنقلهم داخل الوظائف السعودية وخروجهم ودخولهم إلى البلد. أنا شايفة هذا أيضا كجزء من التنازلات اللي بدأ يقوم فيها النظام، لأنه أدرك أنه مستحيل أنه هو يبني بيئة للأعمال وخصوصا للاستثمار الأجنبي في ظل نظام الكفالة القمعي. فأنا أعتقد أنه مهم أيضا كمان أنه ندرك أن حتى الضغط الخارجي والضغط الشعبي، حتى لو أنك أنت استطعت أنك تخلق بيئة طاردة للناس أو بيئة قمعية، لن تستطيع الاستمرار في الإصلاح لأنها منافية لفكرة الإصلاح الاقتصادي. حتضطر أنك أنت تقوم بإصلاحات في أنظمة العمل، هذه الإصلاحات ضرورية لإبقاء الناس في الأعمال أو لخلق مجتمع حيوي وقوي اقتصاديا.
صحيح. ويعني قضية الهجرة والعمالة هي كانت ولا تزال ورقة ضغط، ورقة سياسية في يد النظام، يعني ورقة يستخدمها عندما يعني يحاول يعني يحمي نفسه، ورقة ضغط سياسية يستخدمها لمعاقبة الدول المجاورة، وهذا شهدناه خلال حرب الخليج مع اليمن عندما تم يعني طرد الكثير من اليمنيين، وعندما رأى النظام في الخمسينات والستينات أن هجرة المعلمين والأطباء الذين قدموا على بداية الطفرة للمملكة وحملوا معاهم أفكار ايديولوجية متنوعة شيوعية اشتراكية ناصرية الإخوان المسلمين، انه كان لها تأثير على افراد المجتمع، وبدأ بعدها يفرض قيود على الهجرة من القادمة من الدول العربية ويفتح الباب على مصراعيه للهجرة او العمالة الوافدة القادمة من الدول الآسيوية التي لا تتكلم بالعربية ولم يضع أي مجال للاندماج لها، حتى يحرم من إمكانية أن يحفز مخيلة الشعب للتغيير. فقضية العمالة كان هي قضية سياسية بحتة في يد النظام. وبالنسبة للتعديلات التي تم إعلان عنها مؤخرا، يعني هي مثلها مثل أي تعديلات سابقة أو ادعاءات لتعديلات سابقة، هي لا تستهدف بالتحديد احترام كرامة العمال أو فرض عدالة اجتماعية أو خلق أجواء صحية وإنسانية لمن يعمل. يعني هذه التعديلات زي ما ذكرتي هالة هي محاولة لإغراء بعض أصحاب المهن يعني الخاصة التي تسعى الدولة لاستجدابهم لقبول عروض عمل في السعودية، لكن يرفضوا بسبب نظام الكفالة. وذكر أصلا في الإعلان إنه هذه التعديلات والإصلاحات لا تشمل عاملات المنازل، يعني في
السائقين عاملات المنازل
يعني أكثر فئة مهمشة ومستعبدة. يعني نظام الكفالة هي نظام عبودية حديثة. يعني لا أرى هناك مجال لقيام تصليحات إصلاحات أو تعديلات في نظام الكفالة. نظام الكفالة بالنسبة لي يشبه نظام مؤسسة البوليس في الولايات المتحدة، يجب إسقاطه وإغلاقه واستبداله بنقابات عمال تمثل العمال ونقابات أرباب العمل، ويتفاوض هذه النقابات لخلق يعني قوانين تحمي جميع الأطراف. المثير للسخرية أنه من يحصل على الهجرة بكل امتيازاتها في السعودية تاريخيا؟ الدكتاتوريين، يعني أسرة حميد الدين التي حكمت اليمن في شمال اليمن، نواز شريف من باكستان الدكتاتوري والعسكري، عيدي أمين الدكتاتوري في أوغندا، وأخيرا فإبان ثورة الربيع العربي زين العابدين من علي. هؤلاء يعني المملكة تصبح يعني مكان الخلاص لهم. يعني إذا كنت دكتاتوري سابق تحصل على كل الامتيازات، تحصل على جواز دبلوماسي، تحصل على فرصة حماية، لكن إذا كنت مواطن، إذا كنت من المواليد نشأت وأمضيت يعني على مدى عقود وأجيال في البلد، لا يحق لك يعني شخص حكم في بلد آخر يحصل على حقوق أكثر بكثير من المواطن العادي اللي كافح وبنى يعني حمل الوطن على ظهره.
ويمكن يكون هذا المواطن اللي بدون ولا المقيم يكون أكثر رغبة في الاستثمار في مصلحة الوطن من شخص يعني عابر أو من نظام عامر، بس يمكن هذه لها حسابات سياسية غير طبعا مسألة أنه كيف نحصد الانتماء الحقيقي للناس بدل مجرد الترويج السياسي. يمكن علي أنا حابة كمان أسألك، عشان كده يمكن حطينا احنا في الرؤية بند لحماية حقوق المقيمين وإصلاح قوانين عديمي الجنسية اللي طبعا إلى الآن أجيال وراء أجيال يعني بتنشأ داخل البلد وبتعمل، ويمكن احنا ندفعها إلى المهن الغير نظامية بسبب موضوع حرمانها من الحقوق والواجبات.
أعتقد أن مسألة البدون مشكلة في السعودية ومشكلة رئيسية اجتماعية في الكويت حصلت والآن لم تحل. فالنظام السعودي يرى أن الجنسية السعودية أو هؤلاء المواليد سابقا أو هؤلاء الذين حصلت إشكالات تاريخية قديمة وكانوا متواجدين وغالبا يكون تواجدهم في شمال أقصى شمال المملكة وأقصى جنوبها وبعضهم موجود أيضا في الغربية، هي ترى أن الجنسية السعودية مسألة يعني استحقاق لها لا يكون بالساهل، يعني ممكن تأخذ حتى الجنسية الأمريكية أسهل من الجنسية السعودية. هي لا ترى أن هذه هي مشكلة، هي أساسا لا ترى لم تلتفت إلى مشاكل المواطن الذي يملك الجنسية، فهي ترى أنها ليست إشكالية قوية. إذا المواطنين نفسهم يخرجون ويطالبون ويعتقلون وتكمل أفواههم وتستمر بتحقيق بعض مآربها وأهدافها الإجرامية في الخارج، فوضع حقوق البدون في رؤية الشعبية يعني بادرة لم ألاحظها في السابق صراحة في البيانات التي تصدر في كما حصل سابقا في أذكر كان في خطاب اسمه نحو دولة الحقوق والمؤسسات ذكر فيها بنود كثيرة. أعتقد أن الرؤية الشعبية بوضع هذه الأشياء أمثال حقوق البدون والتذكير بأن ثمة اتفاقية قديمة عام 1954 متعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، أيضا واتفاقية عام 1961 بشأن تخفيض حالات انعدام الجنسية، وأيضا في بنود أخرى مضافة لها، هذه رؤية تذكر أو تشرح للناس أنه ثمة مواضيع لم يتم التطرق لها حتى من قبلنا إحنا الناشطين بتركيز عالي. ثمة بدون في السعودية، ثمة أشخاص لا يحملون الجنسية في السعودية وكثر. أنا ركبت عن طريق أوبر مع أحد هؤلاء البدون يتكلم بحرقة للأمانة. أنا بنفسي في ذاك الوقت تقريبا قبل 4 سنوات تقريبا أنا انصدمت، أنا كنت أظن أن البدون فقط موجودة في الكويت، أصدقائنا الكويتيين، إنه الإشكالية الموجودة في الكويت حقوق البدون ومسألة البدون دائما تطرح في مجلس الأمة، فانصدمت رغم اني كنت مهتم بالشان السعودي ومهتم بالوضع السياسي وكذا، انا عندنا في السعوديه بدون. فاتت هذه الرؤيه الشعبيه يعني ذكرت بنود يعني تصور لمت بمجمل ما في خلاجات المواطن وعبر عنها بعض الناشطين في الشغله،
ولانها ايضا كمان لها علاقه بحكايه التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. انت كيف تخطط لمجتمع جزء كبير منه غير مدموج في الرؤيه؟ يعني جزء كبير من المجتمع في السعودية خصوصا في أماكن معينة وفي مناطق معينة، بنات المواطنات أو أبناء المواطنات حتى السعوديات، يعني هذه كمان جزء مهم، هذولي جزء ومكون أساسي من أعتقد الهدف كان من الرؤية هو أن احنا نشمل مصالح كل الفئات. ونذكر أن التخطيط الاقتصادي وموضوع الاحتفالات بلقاءات اقتصادية وبقيادات اقتصادية لا يمكن أن يمثل كل مصالح الناس لو هم مش جزء منه، مش جزء من هذا الإصلاح ومش جزء من هذه
الرؤية. صحيح، هذا الناشطين والحقوقيين حينما يطرحوا رؤية شعبية يذكر النظام أن هذه أساسية، لكن ماذا يفعل النظام؟ النظام يهجر في عدة مناطق، تم التهجير وتم القتل. هو وضع الرؤية فقط مرهم للنظام النظام الدولي لمراكز القوى. النظام السعودي يظن أنه حينما تساءل وأنا تساءل نفسي أيضا ويتساءل بعض الناشطين أنه لماذا يستمر النظام السعودي بهذه الطريقة؟ النظام حتى في مسألة جي 20 أنا بحاول أربطها، النظام السعودي يستمر بهذه الأشياء يظن نفسه أنه شبيه بالنظام الصيني، سأقوم بعمل إصلاحات اقتصادية وسأستمر بنظام بوليسي لا بأس، ثمة دولة عظمى قوية تعمل هذا الشيء، ما الذي يمنع؟ فهو يظن أنه يستمر بهذا الشكل سوف يصبح زي الصين، والصين يعني بينما الصين حالة استثنائية. وأيضا من أبرز يعني المتخصصين في السياسة أو العالمين فيها أستاذ دكتور في إمارات اسمه جمال السويدي طرح كتاب أمريكا والنظام الدولي، ذكر في أحد الصفحات أو أحد الفصول مسألة الصين أن أكبر إشكالية في الصين هو التغير السياسي، إذا انخفض الاقتصاد في الصين سببت اضطرابات سيسقط الحزب الحاكم أو الحزب الواحد. فالنظام السعودي يظن أنه سوف يستمر زي مثلا الصين. في مسألة الجي 20 السعودية تدخل السباق أو تحاول أن تجاري هذه الدول وتظن نفسها مثل ألمانيا وبريطانيا وأمريكا، تدخل السباق عرجاء. في مسألة الجي 20 في مجموعة أذكر قرأت مجموعة التواصل تتضمن مجتمعات لقاءات لمؤسسات المجتمع المدني. ما هو موقف النظام السعودي حينما تجلس هذه الدول على طاولات ونقاشات فيما يسمى مؤسسات المجتمع المدني؟ لا يوجد عندنا مؤسسات مجتمع مدني، آخر مؤسسة حسم وتم اعتقالهم، فهي تظن أنها تواكبهم وأن مسألة الجرائم والتهجير والبدون والنساء والقتل خارج القانون أنها يعني بتمشي بالفلوس وتمشي بالصفقات وبتسهل الأمور وبينسون. لا، النظام السعودي أن يعرف أنه دولة متوسطة إقليميا وأقل من المتوسطة.
لمعرفة المزيد عن الرؤية الشعبية للإصلاح وكل بنودها أرجو زيارة موقع الرؤية إما على بودكاست السعودية العظمى أو على موقعها peoplesvisions.com. شاركونا برأيكم عبر هذه الطريقة الآمنة وبدون اسم أو هوية، تجدون التعليمات على حساب تويتر بودكاست السعودية العظمى. أنتج هذا البودكاست بدعم من منظمة العفو الدولية، الآراء الواردة فيه مستقلة ولا تمثل بالضرورة رأي المنظمة. أنا هالة الدوسري ونلقاكم على خير في الحلقة القادمة عن مجموعة 20 مع عبدالله العودة.